سلام المسيح مع جميع الموجودين أساتذتي والحاضرين. أسلم بس على أساتذتنا الأدمن اللي يسمحوا لي بالجزء اللي أنا هتكلم فيه النهاردة، أستاذنا الكبير أستاذ أوني واي، أستاذتنا العزيزة أستاذة مارينا، أستاذنا ابن النيل أستاذة جولدا مائير. وبالمناسبة أستاذة جولدا مائير ما كانتش موجودة الأسبوع اللي فات، فالمحاضرة اللي ناقصة الحقيقة سجلها الأستاذ روماني عشان بس ما تضيعش في الزحمة. أستاذنا جيفوان، أستاذنا محب واحد، أستاذنا محب أربعة بصوت الجميل، أستاذنا بيو بلاد، أستاذنا العزيز أستاذ روماني، أستاذ سارة فور جيسوس، أستاذنا إس بي 2001، أستاذة وردة، أستاذ ياشويش، أستاذنا الشيخ يوسف، أستاذنا عوضين، أستاذنا بطرس سورياني، أستاذنا لولتوك، أستاذة هارد روك، أستاذة إلينا، أستاذنا العزيز أستاذ غنام، وأصدقائي واللي دايما موجودين معايا وبيساعدوني الحقيقة الأستاذ بحطة أخناتون، سامي أم، أستاذ هيجمانوس، أستاذ سامي كي، أستاذ أبو عنتر، أستاذ الأمل، أستاذ بربري، وأستاذ أيضا كارمينا، أستاذ سيد برينس. وأخيرا النهاردة هنوصل للمحاضرة رقم 99 في سلسلة تاريخ مصر، وهي الجزء الثاني من الحملة الفرنسية. احنا نسميها يوميات الحملة الفرنسية في مصر، ده الجزء الثاني منها، ابتدينا الجزء الاول الاسبوع اللي فات. وانا بهدي هذه الحلقة لأستاذتنا العزيزة أستاذة وردة ترحيبا بها على غيبتها الطويلة ورجوعها علينا مرة تانية. ارجو ان تقبلها، لان دايما هي بتخدم في الغرفة هنا خدمات جليلة وجميلة، ودايما هي اللي تمسك المايك وتتكلم، فأرجو أنها تقبلها نيابة عننا كلنا. أستاذة مارينا، أنا الأسبوع اللي فات اتكلمت من البداية عن الحملة الفرنسية، أسبابها ودخولهم إلى الإسكندرية، وبس حول بعض التواريخ النهاردة لمجرد التذكير عشان لما نتسأل مرة تانية فيها يبقى الموضوع ماشي مظبوط. احنا قلنا ان اكبر مؤرخ كتب للحملة الفرنسية هو عميد المؤرخين عبد الرحمن الجبرتي، اللي كان اتولد سنة 1754 ومات سنة 1835، وكتب يوم بيوم الحملة الفرنسية في اشهر كتاب ليه، وهو عجائب الاثار في التراجم والاخبار. والحقيقة له كتاب اخر اسمه مظهر التقديس في ذهاب دولة الفرنسيس. الناس اللي هي كتبت الحملة الفرنسية من ناحية العربية كان لابد ان مفيش واحد يقدر يكتب الا ما يرجع لهذا الكتاب عجائب الاثار. لكن في العصر الحديث ظهر لنا بعض الناس ما يسموا انفسهم اساتذة في التاريخ، وبدأوا في تحقيق مخطوطة دار الكتاب اللي فيها كتاب ظهر منها كتاب مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. ولاحظوا شيء هام جدا، ان عبد الرحمن الجبرتي في كتابه الاول كان بيشتم كتير، وكان من ناحية اسلامية موالي للسلطان وموالي للعثمانيين نوعا ما. ولما طلعت الحملة الفرنسية من مصر ابتدى هذا الرجل يشاهد ما فعله العثمانيين والمماليك بالمصريين، فكتب الكتاب الثاني عجائب الاثار في التراجم والاخبار بصيغة نفس اللي كتبه، بس بدأ يصف ما مدى كره للعثمانيين والمماليك والعربان وغيره. دي نقطة هامة لازم نخلي بالنا منها. الاسطول الفرنسي احنا قلنا طلع من ميناء طولون في فرنسا يوم 19 مايو سنة 1789 لسنة الحملة الفرنسية. هتلاحظوا النهاردة لما نتكلم عن التواريخ بيتكلم يمكن اسبوع باسبوع او يوم بيوم او احداث كثيرة في شهر واحد، عشان نعرف مدى ما اثرت فيه الحملة الفرنسية في مصر. احنا عرفنا الاسبوع اللي فات ان نيلسون قائد الحملة الانجليزية وصل شواطئ الاسكندرية قبل الحملة الفرنسية ما تنزل اسكندرية بثلاث ايام، لانه ما كانوش عارفين ما هي وجهة الحملة اللي هي طلعت من ميناء طولون في فرنسا. استطاع نابليون ان يدخل ويحتل الاسكندرية يوم 2 يوليو سنة 1798، وفي يوم 3 يوليو بدأ الزحف على القاهرة، في عز الصيف. وكانت أول موقعة بحرية بينه وبين المماليك كانت في شبراخيط يوم 13 يوليو وانهزم فيها المماليك، وهنشوف الكلام ده النهارده. وبعد كده دخل على بر امبابة، وبيكتبها بالنون اللي هي مقصود بها منطقة امبابة، يوم 21 يوليو، وتذكر في التاريخ الفرنسي باسمها معركة الاهرام، وكانت الهزيمة الثانية للمماليك، ووقعت مصر في خلال 3/4 ساعة. سقطت مصر في 3/4 ساعة في يد الفرنسيين. دخل القاهرة يوم 25 يوليو وكون هيئة العلماء، وانا هتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. ويمكن تحطم الاسطول الفرنسي في اغسطس سنة 1798 في ابو قير. وعندنا هنتكلم عن ثورتين مهمين، ان كانت هذه تسمى ثورات بيفتخر بها ناس كتير، ان المصريين قاموا بثورتين ضد الفرنسيين. ثورة القاهرة الاولى يوم 20 اكتوبر سنة 1798، فلاحظوا حضراتكم ما بين دخول نابليون 13 يوليو والثورة الاولى كانت 20 اكتوبر، ونشوف احداث كثيرة جدا حدثت، ونخلي ان كانت هذه ثورة زي ثورة 23 يوليو ام حركة ام هي شغب. هنشوف التسمية اللي بيسموها يعني كتاب التاريخ الحديث. والثورة الثانية كانت يوم 21 ابريل سنة 1800، يعني بعديها بحوالي سنتين، اقل من سنتين، في ايام كليبر، ده بعد رحيل نابليون. او تنسوا اطلاقا ان الثورة الفرنسية قامت سنة 1789، يعني قبل الحملة الفرنسية بتسع سنوات، وكان احتفال الثورة العيد الثورة الفرنسية التاسع كان موجود في مصر وتاه نابليون. وما ننساش ايضا ان من اسباب الهامة اللي هم الناس كتير بيتجاهلوها، اسباب من اسباب الحملة الفرنسية الهامة، ان الانجليز تحالفوا مع العثمانيين واحتلوا رأس الرجاء الصالح، فقطعوا التجارة عن الفرنسيين. ودي نهاية حتى هامة جدا لازم نخلي بالنا منها واحنا في تاريخنا. زي ما قلت لحضراتكم، واتكلمنا عن الاسكندرية، واتكلمنا عن رسالة نابليون اللي بعتها للمصريين، وازاي ندعى فيها الاسلام، وانه كتب بداية الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، ورسالة طويلة جدا، وقال انه جاي مخصوص عشان يطلع المماليك الذين اذلوا الشعب المصري، وايضا الذين اذلوا الشعوب الفرنسية الموجودة في البلاد اللي هي تحت حكمهم. وايضا قال عشان يثبت هذا الموضوع، قال لهم الكلمة الهامة: ايها المشايخ والقضاة والأئمة والجربجية، جربجية اللي هم يعني ناس مسكين اموال الجربجية، وعيان البلاد، قولوا لأمتكم ان الفرنساوية هم ايضا مسلمون مخلصون، واثباتا لذلك انهم قد نزلوا في رمية كبرى وخربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحس النصارى على محاربة الاسلام. طبعا القصة دي لما نرجع للتاريخ الفرنسي، كانت في حرب قايمة بين فرنسا وبين ايطاليا، ودخل نابليون بقوات كبيرة واحتل جزء كبير من ايطاليا، ودخل فعلا الى منطقة الى الكرسي البابوي في الفاتيكان، وحارب البابا في ذلك الوقت. المهم القصة الجواب الكبير اللي انا قلته الاسبوع اللي فات، انا مش هعيده مرة تانية، لكن وضع فيه اربع خمس مواد او خمس اوامر للشعب المصري. قال لهم المادة الاولى في هذا الخطاب، ان جميع القرى اللي هي موجودة في دايرة حوالين المعسكر يعني العسكري الفرنسي على مدى 3 ساعات، او اللي يمر فيها العساكر الفرنسوية مدة على مدى 3 ساعات، يجب عليها هذه القرية ان ترسل للسر عسكر او للصاري عسكر، صاري عسكر يعني كبير الفرنسوية اللي هو نابليون، عليها ان ترسل لها وكلاء يقدموا طبعا يعني مثلا نزل على دمنهور على سبيل المثال، يتقدم من هو القائد بتاعهم في دمنهور او زعيم القبيلة او زعيم البلد، ويديله الشارة الفرنسية، والشارة الفرنسية كانت عبارة عن علم فرنسا اللي هو ابيض وكحلي واحمر، يعني كنوع من الشارة اللي هو يعينوا بيها انه يتبع القوات الفرنسية ويحكم البلد. المادة الثانية قال فيها ان كل قرية تقوم على عسكر فرنساوي تحرق بالنار، يعني اي واحدة هيقوم بصورة هيحرموا بالقرية بتاعتهم. المادة الثالثة، كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي تنصب سنجاق السلطان العثماني محبنا دائم بقاؤه. لاحظوا هنا حاجة هامة جدا، ان الفرنسيين قالوا للشعب المصري ان احنا ما مش لسه لازلنا مع السلطان العثماني، وانا عارفين موضوع اتفاقيات التجارية اللي عملتها فرنسا وخانت اوروبا بيها كاملة، وهي البلد الوحيدة اللي سعادت الدولة العثمانية على مدى اكتر من 200 سنة قبل يعني سقوط المملكة الفرنسية وقامت الجمهورية، يوم قلنا الثورة الفرنسية اللي اتكلمنا عنها سنة 1789. بكده بيضحك على الشعب ويقول لهم انا مسلم، ويقول لهم انا تابع لسلطان، وان احنا بنحبه وبندعي له ان يبقى دائما. واخيرا المادة الرابعة، ان المشايخ في كل بلد لابد انهم يختمون حالا جميع ارزاق والبيوت والاملاك التي تتبع المماليك، بمعنى انهم يبتدوا بقى ينظفوا البلاد من هؤلاء الحقراء من المماليك اللي هم بهدلوا مصر. وانا قلت لحضراتكم الاسبوع اللي فات الكلمة الجميلة اللي كتبها الاستاذ المستشار محمد سعيد العشماوي نقلا عن كثير من الكتب الاسلامية عن وضع مصر، وقال فيها الكلمة الهامة ان مصر اصبحت ايام المماليك بلد ليس فيها حكومة ولا شريعة ولا نظام ولا عدل ولا امن. في ذلك العهد الفاسد من حكم العثمانيين من سنة 1517 حتى 1798 الى دخول الحملة الفرنسية، وان ازاي هؤلاء طغمة من المماليك اذلوا المصريين واستعبدوهم الى اخره. فالنوم لازم تقفلوا بيوت المماليك، ويعني كتب في اخر كلام مضى هذا الموضوع بيقول والمصريون بأجمعهم ينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالى لانقضاء دولة المماليك، قائلين بصوت عالي أدام الله إجلال السلطان العثماني، أدام الله إجلال العسكر الفرنساوي، ولعن الله المماليك وأصلح حال الأمة المصرية. وتحرر هذا بمعسكر الإسكندرية يوم 13 شهر سيدور. وتلاحظوا أن زي ما قلت حضرتكم دققوا في الكلام أن الجبرتي عندما يتكلم من مواثيق واشياء اطلع عليها، والا لا كيف يكون اطلع على شيء مكتوب باللغه الفرنسيه يعني مترجم عن طريق المغاربه اللي جابهم معاه نابليون من جزيره مالطا. يقول ان اتحارب بمعسكر اسكندريه في 13 شهر سيدور سنه 1213 من اقامه الجمهوريه الفرنسيه. وبكده هذا الجواب وصل الى المصريين، وهنشوف مع بعض ان اول شيء زي ما قلت حضراتكم في موقعة بسيطة اللي هي موقعة شبرخيت اليوم 13 يوليو كانت بين المماليك والفرنسيين، اللي طلع فيها مراد بيه يحارب طبعا الفرنسويين، ويقول لنا المقريزي في الجزء الثاني من كتابه عجائب الاثار والتراجع والاخبار ان انهزم مراد بيك ومن معه ولم يقع قتال صحيح، وانما هي مناوشة طلائع العسكريين بحيث لم يقتل الا قليل من الفريقين، واحترقت مراد بيه بما فيها من الجبخانه والالات الحربيه، واحترق من ضمن الحريق اللي قام يعني ضربوه بس كده مدفعيين الفرنسويين وهو في شبرخيت في البحر، فاتقتل منها رئيس الطبجيه لو رئيس المدفعيه يعني قائد المدفعيه خليل الكردي، وكان قد قاتل في البحر قتالا عجيبا لكن علقت النار وحرقت المركب بتاعه. ويسمينا اسماء كثيرة جدا من الناس اللي ماتوا في هذه الموقعة، موقعة شبرخيت الشهيرة اللي هي كانت اول هزيمة للمماليك على يد الفرنسويين. ويكمل في صفحة 185 يقول لنا ايه، ونزلت المشاة في المراكب ورجعوا طالبين مصر، يعني بداية دخوله الى الطريق الى مصر. واحنا قلنا ان هو بدأ طريق الى مصر بعد يوم 13 يوليو في نفس السنة، وطبعا مراد بيه كالعادة والعادة الإسلامية والجبن الإسلامي أن يهرب هذا الرجل من وجه الأعداء. لما هتكلم في خلال تاريخنا في الحملة الفرنسية الهامة جدا لازم نتكلم إن في مصر عايش فيها المصريين أصحاب الأرض اللي هم الأقباط، هناك المسلمين الذين أصل قبطي، هناك المماليك الملاعين، هناك العربان الذين هم ألعن اللي هم العرب، وهنشوف عملوا إيه وكيف خيانتهم على مدى طويل، هناك العثمانية اللي هم العساكر العثمانية موجودة، هناك أيضا الشوام، هناك أيضا شيوخ الأزهر أسباب فساد مصر وهنشوف خيانتهم وجبنهم، وهناك ايضا نقيب الاشراف اللي هم العائلة النبوية اللي هي كانت متخذة مصر منذ دخول العاصي ابن العاص عمر ابن العاص اللي هو كان يدعى العاص ابن العاص كما كان يلقبه عمر ابن الخطاب. وهذا الرجل نقيب الاشراف كان اجبن الجبناء الموجودين في مصر وده بشهادة مش بس الجبارتي بل كل من كذب على الحملة الفرنسية. انزعج الناس بشدة وركب ابراهيم بيه، افتكروا دايما عندنا مراد بيه وابراهيم بيه اللي اتكلمت عنهم، ابراهيم بيه طلع على ساحل بولاء، وكان ايامها ساحل بولاء ده كان على فرع النيل، ومعاه رؤوس الناس وقعدوا يحرموا متاريس يعني تحصينات بولاء ومن اول بولاء الى منطقة شبرا. واجتمع بقى العلماء الازهر الشريف في الازهر كل يوم يقرأ البخاري ويدعو الدعوات، وطبعا جم المشايخ بتوع الطرق الاحمدية والرفاعية والبراهمة والقدرية والسعدية اللي هم الطوائف الاسلامية، كله بقى عمال يغني ويطلب الدعوة الى الله بالنصر ويقول لك يا لطيف الالطاف نجنا مما نخاف، يا لطيف يا لطيف، وكله يعني بيتصبب عرقا وعارفين ان مصر هتقع في ايديهم وان دول ما فيش قدرة ليهم لا ينقذهم لا اله ولا غيره. وهنشوف المقريزة يقول عن هذا الموقف ايه في خلال الحديث. يوم الاثنين من نفس هذا شهر يوليو اللي احنا بنتكلم عليه وحدة 13 يوليو، يقول لك حضر مراد بيه الى بر امبابة وعمل متاريس وامتدت الى قرية بشتيل، وقرية بشتيل موجود الى هذا اليوم واسمها بشتيل ايضا، وحط الخيالة وغيرهم وكل الناس السلاح اللي قدروا يجمعوا في هذا المكان. ويوم الثلاث نادوا كالعادة بالنفير ان تخرج الناس كلها تحارب، يعني يوم الجهاد الاكبر ما هم مسلمين. وابتدى بقى ينصبوا الخيام، وابتدى صعد السيد عمر افندي. السيد عمر افندي بقى ده اللي هنتكلم عليه هو نقيب الاشراف، طلع الى القلعة في القلعة اللي قلعة صلاح الدين موجودة لليوم، وانزل منها بيرقا كبيرا سمته العامة البيرق النبوي، يعني حاجة كده من ريحة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشر هذا ما بين القلعة الى بولاء وامامه وحوله الوف من العامة بالنبابيت، لاحظوا بقى بيحاربوا الفرنسيين بالنبابيت والعصي، يهللون ويكبرون طبعا الله اكبر زي ما حضرتكم عارفين، ويصحون ومعهم الطبول والزمور. واما مصر فانها بقيت خالية الطرق، لا تجد بها احد سوى النساء في البيوت وضعفاء الرجال. واتقفلت بقى المساجد واتقفلت اتقفلت اسواق، ويقول غلي تمن البارود والسلاح. ويكمل بعد كده في هذا موضوع طويل يقول شوفوا بقى الجبن والخيانة. ابراهيم بيه اللي بنتكلم عليه زعيم المماليك اللي حارب العرب قبل كده، بعت رسالة الى العربان المجاورين لمصر وقال لهم تعالوا ساعدوني، فجولوا العرب الموجودين في منطقة البحيرة ومنطقة الجيزة ومنطقة الصعيد والقيعان واولاد علي والهنادي اولاد الهنادي دول اللي كانوا موجودين، وابتدت العرب دول كلهم يدخلوا على مصر. وطبعا في طريق كالعادة يذكر لنا المقريزي هذا الكلام، اسمعوا بقى اللي بيحصل في ابائكم او الذي حدث في ابائكم، ده بشهادة المقريزي الرجل المسلم اللي هو اصلا خريج الازهر. انا قلت قصة حياة الاسبوع اللي فات، يقول بلاد الارياف في مصر قامت على ساق يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، وكذلك العرب غارت على الاطراف والنواحي، وصار من قطر مصر من اوله الى اخره من قتل ونهب واخراف الطريق، وجرى من انواع الفساد ما لا يحصى، وطلب امراء مصر التجار من الافرنج بمصر فحبسوا به بعضهم في القلعة، التجار الاروام المسيحيين وغيرهم كلهم حبسوه في القلعة، وبدأوا يفتشون بيوت النصارى والاقباط والشوام والاروام وكنائسهم وديرتهم على الاسلحة، والعامة لا ترضى الا ان يقتلوا النصارى واليهود. كالعادة الاسلامية القبيحة التي موجودة الى يومنا هذا، كل ما تحصل مشكلة يخرج هؤلاء العامة والحرفيش وغيره وغزال القوم زي ما حيسميه الجبارتي في يوم، ويتكرر الحال الى يومنا هذا، يخرجوا على الأديرة، يخرجوا على الكنائس وعلى الغلابة، كل اللي يعملوا عليه انهم يسرقوا كل شيء ولا يرضوا إلا أن يقتلوا النصارى واليهود. الكلام ده كتب المقريزي في سنة 1187 من الجزء الثاني، طبعت دار الجيل ببيروت من كتابه عجاء بالأسرار والتراجم والأخبار. فيمنعهم الحكام، ولولا ذلك المنع لقتلتهم العامة وقت الفتنة. شوف مدى الجبن بتاعهم، السلاح معاهم والأقباط والشوامض النصارى وغيرهم ما معهمش سلاح، فيستسهلوا طبعا، مش حتى يعني يراعوا ان في عدو مثلا ليهم اللي هم الفرنسويين جاي ممكن يعني فيهم اكتر من كده. وده يعلمنا الدرس اللي انا بقوله من اول يوم، ملعون من اتكل على زراع بشر. لا كانت فرنسا تحمل اباط، ولا انجلترا حمت الاقباط، ولا امريكا تحمل اباط في المستقبل، بل يعني ملعون من اتكل على زراع بشر. نحن نتكل على الذي يحيي الحي الموجود الذي نقشنا على كف يديه. نكمل يقول: ثم في كل يوم تكسر الأشعة بقرب الفرنسيس إلى مصر. فمكنوش عارفين بقى هتيجي من الشرق ولا من الغرب ولا من أي مكان، لكن الحسنة أتت فعلا من البر الغربي من ناحية إمبابة. ويصل بقى هذه المعركة الجميلة الجبرتي، عبد الرحمن الجبرتي يقول: وصل الفرنسيس ومعهم الخيول، وطلعوا لهم العرب والمماليك ناحية قارة بشتيل بجوار إمبابة. فتلاقوا مع مقدمة الفرنسيس فكروا عليهم بالخيول، طلع بالخيول والصياح طبعا. الفرنسيس يقولك ايه، لاحظوا الكلام ده، الكلام الجميل، يقولك ايه: فضربهم الفرنسيس ببرنادقهم المتتابعة، يعني جيش منظم يعلم كيف تدار الحرب. فيقول ببرنادقهم المتتابعة الرمي، وقتل ايوب بك دفتردار وعبد الله كاشف الجرف وعدة كثيرة، وتبعهم طابور من الفرنش في نحو 6000 وكبيرهم ديزي، وبيطلق عليه كلمة ديزة لان طبعا كان تعرف الجهل انحدار اللغة في ذلك الوقت، لكن ديزي كان قائد هذه المجموعة. وطلع كان معاه 6000، وبونابارت ما كانش لسه وصل الى هذا المكان، ووقعت الهزيمة الكبرى للمماليك وطلعوا يجروا كلهم. ونزل طابور الفرنسيس من الجنود، نظف المكان من هذه المتاريس كاملة، وكل العامة بصوته كما يقول، واختلط الناس بالصياح ورفع الأصوات بقولهم: يا رب، يا لطيف، يا رجال الله، الله أكبر، ارحمونا، إلى آخره. ده ما كتبوا هؤلاء أيها الجمناء. ده كلام أنا بقى. لما أنتوا عارفين هذا الكلام كنتوا بتعملوا إيه مع الغلابة الأباط والشوام المسيحيين؟ بتتشطر عليهم ودلوقتي بتدعو إلهكم يحييكم. ويعلق تعليق جميل جدا المقريزي، أنا عايز الجبارتي يقول إيه: وكأنهم يقاتلون ويحاربون بصياحهم وجلبتهم، يعني بيتريق على هؤلاء العامة من المسلمين وقوادهم المماليك كأنهم بيحاربوا الفرنسويين المنظمين بصياحهم وجلبتهم، يعني زيت اللي عاملينهم. فكان العقلاء من الناس يصرخون يأمرونهم بترك ذلك، ويقولون لهم إن الرسول والصحابة والمجاهدين إنما كانوا يقاتلون بالسيف والحراب وضرب الرقاب، لا برفع الصراخ والنباح، فلا يستمعون ولا يرجعون. خلصت المعركة في أقل من 3/4 ساعة وسقطت مصر. مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده بيقول في صفحة 189، يقول ان الطابور الذي تقدم لقتال مراد به انقسم على كيفية معلومة عندهم في الحرب، يعني ناس دارسين الحروب، وتقارب من المتاريس بحيث صار محيطا بالعسكر، حوطوا المتاريس اللي عملها هنا. ويقول لك ايه: واشتد هبوب الريح وانعقد الغبار وانظل اظلمت الدنيا دخان البارود وغبار الرياح وصمت الاسماع من توالي الضرب، بحيث خيل للناس ان الارض تزلزلت والسماء عليها سقطت، واستمرت الحرب والقتال نحو 3/4 ساعة، ثم كانت هذه هي الهزيمة على المعسكر، على العسكر الغربي. هي دي كانت الموقعة الثانية انهزم فيها المماليك بعد 3/4 ساعة بشهادة من رأى هذه المعركة وهو الجبرتي. وغرق الكثير من الخيالة في البحر وظلام الدنيا، والبعض وقع أسيرا في أيدي الفرنسيس. يعني ايه بقى القائد بتاعنا العظيم مراد به، هذا الكلب الذي دنس هذه البلد وقتل الكثير من الاقباط، فر مراد به ومن معه من المماليك الى الجيزة، وصعد الى قصره وقضى بعض اشغاله في نحو ربع ساعة، لم فلوس وحاجته وطلع يجري الى الجهة القبلية يعني يوصل بيها، طلع على الصعيد هاربا من وجه الفرنسيين. ما انت ملك البلاد والزعيم، اليس الزعيم البطل يفضل مع شعبه يموت معاهم؟ وإلا الزعيم لما تيجي الهوجة يطلع يجري ويسيب شعب مصر الغلبان بدون سلاح يضرب؟ هي دي الطريقة، هؤلاء هم الذين حكموا مصر من المماليك، واللي هم بيرجوا ناس الكثيرين منهم في العصر الحديث أن يعود هذا الدهر مرة تانية ويعود حكم المماليك والحكم العثماني والخلافة إلى آخره. وإن قالوا أن العثمانيين هم ده ناس حكمون بالدين، طيب ما هم هم اللي عينوا المماليك. ما ننساش ان اخر 62 سنة في الدولة العثمانية، 62 سنة قبل سنة 1798، من حكم مصر كان المماليك، هم اللي كانوا بيجيزوا ان يكون الباشا او الوالي الباشا اللي بتبعته الدولة العثمانية من الاستانة، ان كانوا راضين عنه يخلوه، ما كانوش راضين عنه يمشوه في معز قوة الدولة العثمانية. ويقول وبقية القتلى والثياب والامتعة ملقاه ببر إمبابة تحت الأرجل، وكان من جملة من ألقى نفسه في البحر سليمان بيه المعروف بالأغا وأخوه إبراهيم بيه إلى آخره. وانهزم العسكر الغربي حول الفرنسيس، فحول الفرنسيس مدافع البنادق إلى البر الشرقي، وطلع إبراهيم بيه هذا الجبان جيري زي ما أنت حضرتكم. وبعد بعد كده يقول لنا في صفحة 190 أخذ حريمه وأركبه من النساء، بعضهم على الخيول وبعضهم على البغال، بعضهم على الحمير، والبعض ماشي كالجواري والخدم. ده ورين قديه مراد بيه كان إبراهيم بيه كان عنده قديه من الخدم وغيره. لاحظوا انا بتكلم على الاول على مراد بيه، هذا الجبان طلع يجري على الصعيد، اما الجبان الاخر زميله وهو إبراهيم بيه الباشا اخذ حريمه وفلوسه وطلع يجري ناحية العدلية اللي ناحية العباسية، وطلع من هناك على الشمال ليهرب ويستقر في الشام خوفا من الفرنسيين. فهنا الاثنين القواد اللي هم حكموا مصر مدة طويلة، واحد يهرب على الصعيد والتاني يهرب على الشام. وخرج يقول لنا المقريزي الكلمة الكلمة اللي هي تعيسة علينا كلنا ويعني صعبة، يقول والناس استمر معظم الناس يطلعوا من القاهرة، البعض بحريمه والبعض ينجو بنفسه ولا يسأل احد عن احد، كل واحد طلع يجري ما فيش واحد بيسأل على التاني، كل واحد همه نفسه، حتى او يعني اللي عنده ولد كان بيسيبه، ما فيش مكان يطلع بيه، كل واحد بيقول لك يا نفسي يا نفسي. خرج تلك الليلة معظم اهل مصر، البعض لبلاد الصعيد والبعض لجهة الشرق وهم الاكثر، وقام ابن مصر كل مخاطر بنفسه لا يخضع الحركة، يعني الضعفاء والنساء. بيقول كده والذي ازعج قلوب الناس بالاكثر ان في عشاء تلك الليله شاع في الناس ان الافرنج عدوا الى بولاق وحرقوها ووصلوا الى باب الحديد. كلمه باب الحديد مش معناها السور الحديد الموجود في محطه مصر، لا، كان هناك باب حديد في هذه المنطقه يمتد من جامع اولاد بني عنان، دول اولاد اللي هو الجامع الكبير موجود في شارع رمسيس النهارده، كان هناك باب حديد احد ابواب مصر، فكان يسمى الباب الحديد منذ ذلك الوقت. وطلعت اشاعة ان الفرنسويين دخلوا وحرقوا مصر وقتلوا وفجروا بالنساء. وكان يقول لنا مقريزي في هذا الموضوع ان السبب في هذه الاشاعة ان بعض القلنجية من عسكر مراد بيه، يعني عساكر مراد بيه، كانوا في غليون بمارس امبابة، غليون يعني مركب حربية، كانوا في غليون بمارس امبابة، فلما تحقق الكسر يعني لما انتصر عليهم الفرنسويين ولعوا النار في الغليون وهربوا. ولما وصلوا قبالة القصر ليسحبوا معه مراد بيه الى جهة قبلي، مشوا قليل ووقفوا لقلة الماء في الطين، ما قدروش يمشوا، خدوا يعني مركب نيلية يهربوا بيه على الصعيد. الوقت ده كان النيل في شهر جولاي كان لسه ما وصلش وقت الفيضان، فوقفت هذا الموضوع فهم اللعين في المركب التانية. الناس اللي جوه القاهرة شافوا هذه اللعب فطلعوا المماليك هذه الاشاعة ان الفرنسويين بيعملوا هذه الاعمال البشعة انهم يعني يقتلون ويفجرون بالنساء. هنشوف الفرنسويين معاملتهم مع المصريين ازاي يعني، ونحس ونشوف ازاي الشعب المصري مسلم اولا ومسيح ثانيا تعاملوا مع الفرنسيين بكل حب وكيف حبوهم، والكلام ده حقيقي يعني في وقته. المهم في ذلك الوقت خرج غالب النساء المصريات حاسرات واطفالهن على اكتافهن يبكين في الليل، واستمروا طول ليله الاحد والصبح يطلعوا يجروا، طلعوا بره الابواب بتاعت مصر. تعرفين القاهره كان ليها سوق كبير وليها ابواب كثيره، يا عيني هؤلاء الغلابه لما شافوا النار طلعوا كلهم بره مصر بره الابواب. يحصل لهم ايه؟ للمره الثانيه نشوف العرب الجبناء ايه اللي عملوه في المصريين. يقول كده المقيس صفحه 191 يقول لنا ايه؟ خرج غالب النساء ماشيات حاسرات واطفالهن على كتفهن يبكين في ظلمه الليل، واستمروا على ذلك بطول ليله الاحد، واخذ كل انسان ما قدر على حمله من ماله ومتاعه. ولما خرجوا من باب البلد وتوسطوا الفلاح يعني وسط الغيطان، تلقتهم العربان والفلاحون فاخذوا متاعهم ولبسهم واحملهم بحيث لم يتركوا لمن صادفوه ما يستر به عورته او يسد جوعه، فكان ما اخذته العرب شيئا كثيرا يفوق الحصر، بحيث ان الاموال والذخائر التي خرجت من مصر في تلك الليلة اضعاف ما بقي فيها بلا شك. يعني كل الاموال اللي كانت موجودة داخل القاهرة وخدوها الناس ترغب بيها خوفا من النار وخوفا من الفرنسيين، خدوها هؤلاء العربان بعدما قتلوا هؤلاء وفضحوهن وهتكوهن، وفيهم الخوندات والاعيان، يعني حتى الستات المحترمات اللي كانوا موجودين زوجات الاعيان وبناتهم ما خلوش العرب فيهم شيء، سلبوا ثياب النساء وفضحوهم وقتلوا منهم العدد الكبير ده العرب الموجودين. ويقول المقريزي صفحة 192 كلمة يقول: وكانت ليلة وصباحها في غاية الشناعة، جرى فيها ما لم يتفق مثله في مصر، ولا سمعنا بما شابه بعضه في تواريخ المتقدمين. ده بيتكلم مش على الفرنسيين، لا ده بيتكلم على لحظة دخول الحملة الفرنسية وما فعلوا العربان في المصريين. طيب احنا قلنا دول العربان، قلنا المماليك او هربوا الجبناء مراد بيه على الصعيد وابراهيم بيه على الشام، ادي القواد الكبار والمماليك. الغلابة المصريين اتضربوا على بره سوق القاهرة واتخذت اموالهم. طيب وشيوخ الازهر بقى يعملوا ايه؟ مش هما دول الشيوخ اللي هما بيعينوا ويدعوا كل يوم للسلطان؟ يقول لنا: اجتمع في الازهر العلماء والمشايخ وتشاوروا، فاتفق رأيهم على ان يرسلوا مراسلة الى الفرنج، يعني بعتوا جواب لل يعني نابليون، وخافوا يروحوا بنفسهم، فجابوا واحد شخص مغربي عشان يقدر يترجم، وبعت واحد معاه من المشايخ، وطلعوا جاي على معسكر المعسكر الفرنسي. ويذكر المقريزي بهذا اللفظ يقول: فلما وصلوا طمنهم وبش في وجوههم، بش في وجوههم يعني ابتسم لهم، فقالوا: نريد اماما منك، يعني هم مستسلمين تماما عايزين امان. فرد عليهم قائد المعسكر قال لهم ايه؟ لوديزي قال لهم: ارسلنا لكم سابقا بالكتاب اللي انا قلته له رسالة نابليون الكبيرة اللي قلتها، وانتم ما ردتوش علينا. فقالوا: لا احنا ما نقدرش نرجع نطمن الشيوخ بتاعنا، لازم تكتب لنا كتاب. فكتب الرسالة التانية وهي تعتبر الخطاب التاني الموثق، كتبوا لهم كده بهذا التعب: من معسكر الجيزه. لاحظوا الاولاني، الجواب الاولاني كان من معسكر الاسكندريه، لان كان وقتها دخول الاسكندريه. ده الخطاب الثاني المسجل والموثق ومترجم اللغه الفرنسيه، يقول من معسكر الجيزه خطابا لاهل مصر: اننا ارسلنا لكم في السابق كتابا فيه الكفايه، وذكرنا لكم اننا حضرنا الا بقصد ازاله المماليك الذين يستعملون الفرنسويه بالذل والاحتقار واخذ مال التجار ومال السلطان. لاحظوا اللغه العربيه بتاعت المقريزي ضعيفه شويه، مش عشان حاجه، لان اللغه العربيه كانت الاتراك في حكمهم بوظوا اللغه العربيه الموجوده في مصر وقتها. ولما حضرنا الى البر الغربي خرجوا الينا، هم بيقصد المماليك، فقابلناهم بما يستحقون وقتلنا بعضهم واسرنا بعضهم ونحن في طلبهم حتى لم يبقى احد منهم بالقطر المصري. اما المشايخ والعلماء واصحاب المرتبات والرعية فيكونوا مطمئنين في مساكنهم مرتاحين، وتكمل الرسالة بعد كده. وبعدين قال لهم ايه؟ قال لي شو؟ قال لهم لابد ان المشايخ والشربجية يأتون الينا لنرتب لهم ديوانا ننتخبه من 7 اشخاص. لاحظوا الكلام، اول مرة يبقى عندنا ديوان في مصر، واول مرة نسمع كلمة ننتخبه من 7 اشخاص، يبقى فيها عملية انتخابية. يكون عقباء يدبرون الامور. ورجعوا فعلا هؤلاء الناس الى شيخ الازهر، يقول لو رجع جراب اطمئنوا الناس، اطمئنوا. شوف بقى الشيخ الازهر عملوا ايه. الشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سليمان الفيومي، هنذكر اسمهم كتير احنا ماشيين، الشيخ سليمان الفيومي واخرون، ذهبوا الى الجيزه فتلقاهم كبير العسكر وضحك لهم وقال، ضحك عليهم الحقيقه هنا مش يعني ابتسم لهم، لا استهزأ بيهم. ليه؟ لان دول كانوا الشيوخ الصغيرين. قالوا أأنتم المشايخ الكبار؟ فاعلموا ان المشايخ الكبار خافوا وهربوا. ادي بقى طائفه ثانيه زي ما قلنا لحضراتكم ايه اللي حصل مع المماليك، هربوا. العربان الجبناء عمال يضربوا في المصريين. المشايخ الازهر خافوا وهربوا وسابوا الشعب ياكل بعضه ومش مشكله عنده. فرد عليه كبير العسكر يقول له لأي شيء يهربون اكتبوا لهم بالحضور ونعلم لكم ديوانا لأجل راحتكم وراحة الرعية وإجراء الشريعة. لاحظوا هنا كلمة إجراء الشريعة يقصد بها الشريعة الإسلامية. مش هم اللي طلبوا أن يطبق عليهم الشريعة، بل الفرنسيين هم الذين قالوا يعني هنطبق لكم الشريعة بتاعتكم. وكتبوا لهم عدة مكالمات، ولما وصلهم الأمان ركب شيخ الأزهر الموجود اللي هو الشيخ السادات والشيخ الشرقاوي وجميع المشايخ، ذهبوا وانضموا الى الى الجيش، يعني ده ذهبوا الى الجيش الفرنسي. الا واحد زي ما قلت لحضراتكم انه عندنا نقيب الاشراف اللي اسمه عمر افندي، يقول عليه المقريزي في صفحه 193، انا متاسف الجبارتي في صفحه 193 من الجزء الثاني، يقول ايه؟ اما هذا الرجل عمر افندي نقيب الاشراف فانه لم يطمئن ولم يحضر، وكذلك الغزمانجي والافنديه اجتمعت بالجعيديه واوباش الناس وذهبوا معهم لنهب بيت ابراهيم بيه ومراد بيه. يعني كل نقيب الاشراف، يعني الرجل الذي زرع يعني سلاله النبي، وموجود عندنا نقيب الاشراف لحد هذا اليوم موجود في مصر، بدل ما يروح خاف من نابليون وطلع يجي هو والاوباش والعثمانيه الموجودين، عساكر العثمانيه اللي فضلت، دخلوا على بيت ابراهيم بيه ومراد بيه ينهبوا الاموال. ده كان كل همه. ويوم الثلاث اللي بعده، احنا كلمنا في الاثنين والحد والاثنين والثلاث، دخل بقى الفرنسويه الى بر مصر وسكن نابليون بنابرته في بيت محمد بك الالفي بالازبكيه بخط الساكت الذي انشاه الامير المذكور. كان اعظم بيت موجود في مصر. ويقول المقريزي كلمه جميله، يقول كان محمد بيه الالفي كانه بنى البيت ده عشان يجي نابليون يقعد فيه. الحقيقه نابليون والحملة الفرنسيه لما دخلوا مصر عملوا المصريين معامله جميله جدا، يشهد بها المقريزي في معاملتهم. يقول لما دخلوا الى مصر، لما عدى كبيرهم وسكن الازبكيه استمر غالبهم بالبر الاخر، استنوا في البر الغربي، يعني استمروا في امبابه ما عدوش، ولم يدخل المدينة إلا القليل منهم، مجموعة قليلة جدا من الفرنسويين هم اللي دخلوا على عد البر الشرقي، ودخلوا على منطقة الأزبكية، بولاء والأزبكية وشبرا. ويقولك إيه؟ ومشوا في الأسواق من غير سلاح. شوف الجمال ده، جيش داخل عساكر ثابت السلاح ونزلت وسط الناس المصريين. يقول ومشوا في الأسواق من غير سلاح ولا تعديل، وصاروا يضاحكون الناس ويشترون ما يحتاجون اليه باغلى ثمن. عمر ما في جيش دخل مكان الا ما نهب وسرق، الا الجيش الفرنسي دخل الى مصر لما كانوا يحبوا ياخدوا حاجه كانوا يدفعوا ثمنها باغلى ثمن. يشهد بذلك عبد الرحمن الجبرتي ويقول فياخذ احدهم الدجاجه ويعطي صاحبها في ثمنها ريال فرنسا، يعني ريال فرنساوي، يعني أكثر من ثمنها، ويأخذ البيضة بنصف فضة قياسا على أسعار بلادهم وأسمان بضائعهم. عمرهم ما ظلموش حد، دخلوا وادوهم فلوسهم وغيره. فلما رأى منهم العامة ذلك آنسوا لهم واطمأنوا لهم وخرجوا إليهم، ده الشعب المصري، خرجوا إليهم بالكعك والفطير والخبز والبيض والمأكولات وغير ذلك مثل السكر والصابون والدخان والبن، وصاروا يبيعون لهم بما أحبوا من أسعار، وفتحت الغالب وفتح غالب السوق الحوانيت والقهاوي. فتحت مصر على مصراعيها حبا للفرنسيين بعد الذل اللي شافوه على يد الدولة العثمانية وعلى يد المماليك الذين أذلوهم. ويوم الخميس اللي بعديه جم المشايخ وقدام قائم مقام ساري عسكر، قائم مقام ساري عسكر اللي مقصود بيه نابليون طبعا، واستقر بهم الجلوس وقال لهم نعين 10 أنفار من المشايخ للديوان والفصل، يعني راجل بيحط حكومة لأول مرة مركزية. وعلى اتفاق ان الشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ خليل البكري والشيخ مصطفى الصاوي والشيخ سليمان الفيومي والشيخ محمد المهدي والشيخ موسى السرسي والشيخ مصطفى الدمنهوري والشيخ احمد العريشي والشيخ يوسف الشبرخيتي، يعني شبرخيت، والشيخ محمد داخلي حضر المجلس وابتدى يقسم لهم الامور ان هم دول يعملوا يعني زي ديوان يحكم بكل شيء. وقالوا يعني حطوا علي اغا الشعراوي على الشرطة وحسن اغا محرم امين يعني الاحتساب، يعني راجل يعني ياخد نظارة الاموال. هناك جبناء من الشيوخ بعد الراجل ما عمل لهم حطوه وعمل لهم اعتبار يقولوا ايه ان السوق الموجودين في مصر، وتعلمون مع كلمة سوق يعني اسافل الناس، لا يخافون الا من اتراك ولا يحكمون سواهم. هؤلاء الشيوخ مش قادرين يسيطروا على البلد، عايزين واحد يجي يديهم بالعصاية. فبيقولوا نابليون ما ينفعش ان السوق المسلمين موجودين في مصر ان يسيطر عليهم واحد الا رجل تركي. فقال لهم لا يمكن اعين واحد تركي اطلاقا، انتوا اللي هتقوموا بالامر. وهو ده اللي عمله. وفعلا يقول اتخذ بونابرتا من ارباب المشهور الخواجة موسى يكون هو يعني متسلط على زي تقول رئيس الوزراء في ذلك الوقت. ليه؟ لانه ما كانش عايز اطلاقا ان يكون في اتراك ماسكين هذا الموضوع. وابتدع يجتمع الديوان يعني زي مجلس الشعب النهاردة وينادوا بالامان وان تفتح الدكاكين وان كل الناس تخرج بسلام، لان الفرنسيين لم يقصدوا منهم اي شر ولا يريدون قتل المصريين. حقيقة عشان الواحد يبقى صادق التاريخ تماما يذكر المقريزي ان ايضا انهم جابوا واحد نصراني رومي، نصراني رومي يعني غير مصري، يعني ممكن يكون يوناني يكون اي حاجة تانية، اللي اسمه بارتالمين. بارتالمين كان اسمه في مصر يسموه الناس فرط الرمان، اسمه فرط الرمان. عملوه مستحفظ على يعني يمشي بموكب ويكون هو اكبر راس موجودة تحت ايد نابليون في ذلك الوقت، ويتزعم يعني ان اي واحد يعمل مشكلة هو يتصرف معاه عشان ما يقولوش ان الفرنسويين هم اللي بيقودوا الناس او يتدخلوا في ديانتهم. قال كلمة برضو تاني هذا الرجل الجبارتي يقول والمذكور انه كان من اسافل الاروام العسكرية القاتلين بمصر، يعني كان راجل مش كويس ما كانش يحبه، وكان راجل ليه بيعمل قول الازاز وحاجات زي كده في ناحية خط المسكي. المهم سكن في حتة جميلة وابتدى بقى ايه يقول يعني يحكم البلد. الجملة اللي هتيجي جميلة جدا، انت شفتوا بقى انا قلت ان العساكر الفرنسوية لما دخلت القاهرة كانت تدفع ثمن الاكل وتشتري باغلى الاتمان، والناس حبتهم 24 قرد مفيش مشكلة وما كانوش بخش بسلاح. العادة الموجودة في مصر الاسلامية كالعادة الغش والخديعة لهذا اليوم. ما دام عارفين حضراتكم بيجي واحد من السياح في مصر بيعملوا فيه ايه؟ مش مهم ما يفكرش الراجل المصري ان السائح ده ضيف عنده في البلد، وان عشان يكذبه لازم يكرمه ولازم يعني يديله حاجة مظبوطة. لا، عندنا لازم يذبح السائح وياخد منه تمن حاجة 10 مرات ويغشه في الميزان ويغشه في البضاعة، ونشتري حاجة يحطوله حاجة تاني في كيس، مش مهم يرجع السائح بلده ما يرجعش تاني مرة تاني. ده اللي حصل عندنا، نفس العادة القديمة. طلعوا بقى هؤلاء السوقة كتبهم كده، فجر السوقة عملوا ايه بقى؟ بدأوا يصغروا اقراص الخبز، يعني العيش ابتدوا يصغروه ويطحنوه بترابه ما نظفوش العيش، وابتدوا يبيعوا اصناف المأكولات الفطير والكعك والسمك المقلي واللحوم والفراخ المحمرة الى اخره باغلى الاسمان يعني ضعف الحاجه حاجه ما دام في ناس بتدفع لازم بد ان يستغلوا العسكر الفرنسيه. اما النصارى بتوع الاوام ففتح عده دكاكين وخمامير وقهاوي، يعني فتحوا براغات وغيره، وبدا بقى ابتدت تفتح مطاعم وتقدم فيها اجمل اطعمه من الدجاج والخضروات وغيره. واللي يحب يرجع لهذه الاكلات يرجع الى موسوعه وصف مصر اللي من 11 جزء اللي كتبوه علماء الحملة الفرنسية، بيتكلموا عن كل شيء جميل في اللي كانوا بيعملوه المصريين من الاسماك والخضروات والدجاج. وكان يبيعوا الحاجات دي، وكان يخشوا الفرنسويين يقعدوا في المطاعم بادب، ويتحط لهم ترابيزة ويتحط عليها مفرش وتنسق بطريقة جميلة، وياكلوا بنظافة، ويقول كلمة هامة. يعني انا بدأ في الكلام مع حضراتكم لان ده تاريخ هام، لان اثار الحملة الفرنسية قاعدة معانا لحد هذا اليوم. لو اي واحد فيكم حضر دخل الى مطعم في مصر لازلنا يعني بناخد الاسماء الفرنسية من ناحية قائمة الطعام الفرنسية، ما بنقولش احنا المنيو بالانجليزي، بالمنيو الاساس بتاعنا الموجود كله في مصر ما كله ليه اسماء فرنسية، اسماء المحلات الفرنسية، حتى جوازات السفر المصرية كانت لحد كام سنة فاتت مكتوبة بالفرنسية، العملة المصرية نفسها في الخلف مكتوبة باللغة الفرنسية. وبقى حضراتكم فده احنا نشوف حاجات كتير جدا من الحملة الفرنسية ازاي اثرت فينا لهذا اليوم. فبيقول يقول وبعد فراغ حاجتهم بعد ما ياكلوا يدفعون ما وجب عليهم من غير نقص ولا زيادة ويذهبون الى حالهم. دي المعاملة الجميلة اللي عاملها الشعب الجيش الفرنسي، يدخلوا المطعم ياكلوا ويشربوا يدفعوا تمام ما اكلوه ويخرجوا في صمت، مفيش اي مشاكل عندهم خالص، مفيش اي مشاكل خالص. ده مش كده بس، ده بدأوا يرجعوا الحق لاصحابه. المماليك نهبوا اشياء كثيرة، ومن ضمن الناس اللي اتنهبت الاقباط برضو والشوام الموجودين. يقول طلعوا نداء، والنداء في ذلك الوقت ما مش بالنفير ولا بالاذان، لا كانوا يطلعوا زي ما نشوه ويعلق في كل مكان في الاسواق. قالوا ان من نهب البيوت يحضر بهذه المنهوبات الى بيت القائم مقام، والنبي يفعل ذلك سيحدث له الضرر. فبدأ الناس تجيب المتاع لسرقته، ومن ضمن الناس اللي راحت للقائم مقام السيدة نفيسة اللي هي زوجة مراد بيه. تعرف حضراتكم السيدة نفيسة اتكلمت عنها بالتفصيل، هذه السيدة الجليلة كانت زوجة علي بك الكبير، ولما حصلت الخيانة من محمد ابو الدهب واتفق مع مراد بيه قال له نقتل هذا الرجل، وقتلوه فعلا وتخلصوا منه بشرط انه ياخد النساء بالذات الست اسمها نفيسة اللي كانت جميلة جدا، وياخد اموال كثيرة من اموال علي بيه الكبير اللي كان يحكم مصر واستقل بها عن الدولة العثمانية. فطلعت الست نفيسة زوجة مراد بيه وصلحت نفسها ورجعوا لها ما اخذوه منها. ايضا قبلوا على شيخ الجعيدية، شيخ الجعيدية اللي هو شيخ العثمانية العساكر العثمانية، وبندقوا عليهم بالرصاص ببركة الأزبكية، قتل منهم ناس كثيرين لأنهم سرقوا الكثير. الحقيقة يعني أنا عايز أتكلم معاكم كتير في هذا الموضوع، لكن يعني هقول ثلاث أجزاء صغيرة عشان نمشي سير الحملة الفرنسية، وبعد كده إيه نرجع بعد كده لتاريخنا مرة تانية. أولا أشعات كانت تبقى كتيرة في مصر، ومن الأشعة من الأشعات ما يقتل. نابليون سمع ان هناك قافلة من الحجاج، يعني قافلة الحج السنوية بتحصل زي كل سنة، فقالوا له ان في ناس جاية من الحج بتطلب يعني ان يبتدي المحفل اللي هيطلع من مصر كالعادة الاسلامية يوصل هناك. فقالوا لهم لا انا جديش امير من الحج، ان كنتوا انتوا والمماليك اللي كانوا بيحموكم سيبكم منهم، انا ابعت 4000 من العساكر يوصلون حجاج مصر الى السعودية. وده ما فعله فعلا نابليون بونابرت، حمل حجاج المصريين 4000 من العساكر ان يوصلوهم لحد اما يوصلوا منطقة الطور، وبعد كده توجهوا يعني من بلبيس الى الطور ويروحوا يحجوا. وده اول شيء عمل نابليون مع المسلمين اللي هم النهاردة، يعني لو شافوا واحد مسيحي رايح يحج زي ما بيقولوا في اي مكان كان ممكن يقتلوه. نابليون ايضا اخذ قواته وابتدى يخش ناحية العدلية عن ناحية طريق ابو زعبل، ويخش على منطقة الغربية والمنوفية والقليوبية، وطبعا لان كان في طريقه لان الخطة محكمة ان يصل الى عكا. يقول ايضا ملك الفرنسوية مدينة بلبيس من غير قتال، وكان هناك المماليك اللي هربوا من وجه نابليون اثناء دخول القاهرة وصلوا كانوا الى بلبيس. اتفق المماليك مع العربان انهم ياخدوا اموالهم وياخدوا سيداتهم ويحموهم لحد ما يخرجوا من هناك، وكان معهم السيد احمد المحروقي كان كبير التجار يعني الشعبان ده. صراحة حضراتكم بعد ما اتفقوا مع بعضهم يطلعوا هؤلاء الغجر العربان، طلعوا بالنساء بتوع المماليك، وفي نص الطريق كالعادة قتلوا الرجال، اخذوا النساء واخذوا كل الاموال، ومن ضمنهم كبير التجار السيد احمد المحروقي، ويقول اخذوا منهم حوالي 300 الف ريال نقودا ومتجرة من جميع اصناف الى اخرهم. وعشان اريكم طلع اضطر يرجع نابليون بنفسه ويخرج ويذهب الى هذه المنطقة، منطقة بلبيس، ويغامر الى ان يحضر هذه البضائع ويرد الحق الى اصحابه. ادي الكافر نابليون رجل الفرنجة. العرب عملوا يعملوا ايه في اخواتهم المسلمين، والفرنجة يعملوا ايه. واخيرا لما وصل الفرنسوية ناحية بلدة القارين كان برين بي، وصلوا الى الصلاحية وأوضعوا مالهم وحرموا هناك وضمنوا عليها العرب وبعض الجند، يعني جابوا حراميها يحميها زي ما بيقولوا. فأخبر بعض العرب الفرنسوية بمكان الحملة، يعني مش بس اللي هم عملوه في المماليك، لا يحطوهم يديهم فلوس عشان يحموا أولادهم دول المماليك، يطلعوا العرب يخونوا المماليك المسلمين زيهم، ويروحوا الفرنسويين ياخدوا منهم فلوس ويقولهم ايه الحقوا دول مخبين الستات هنا ومخبين فلوسهم. واخر جزء اقوله حضراتكم، وصل يوم الجمعة الخامس الموافق لثالث عشر من شهر مسرى القبطي، كان عيد وفاء النيل. امر نابليون ان تقام الاحتفالات كالعادة اللي ابطلت في مصر كثيرة، وكيف يقصر يعني كسر مقياس النيل في الروبة ويوصل بقى الجناجة يعني المية الكتيرة توصل مصر عشان عم الخير. وعمل هناك حفلة ضخمة جدا، يقول اهل البلد خرج منهم في هذه الليلة للتنزه في المراكب الكثير من النصارى الشوام والقبط والأروام والإفرنج ونسائهم وقليل من الناس البطالين. هذه النقطة الأخيرة اللي أنا حصلها، لكن أريكم العدالة الفرنسية، ودي نهاية القصة بتاعت النهاردة، أن أريكم العدالة الفرنسية كيف كانت تحكم في مصر. مشير كل والي ينتقم المصريين، يقول كانت أشاعة حصلت في مصر في ذلك الوقت في القاهرة، إن قالوا بعض الناس إن هناك عدة يعني كم مركب إنجليزية وصلت إلى إسكندرية، وإنهم حاربوا المراكب الفرنسوية الموجودة في الميناء هناك. طبعا الفرنسوية عندهم يعني ناس، دول ناس متعلمين وعندهم يعني وسائل اتصال جميلة جدا، فقالوا الكلام ده مش صحيح، وحبوا يشوفوا من أين أتت هذه الإشاعة. فقيل إنها وصلت من بعض النصارى الشوام الموجودين، فجابوا هؤلاء النصارى قالوا احنا مالناش ذنب، الكلام ده قالولنا واحد رجل من الشرفاء يسمى السيد احمد الزر. ولاحظوا كلمة احمد الزر انا ليها قصدي بيها، وهو من اعيان التجار بوكالة الصابون. ف احمد الزر قال انا سمعت هذا الكلام من واحد فلان النصراني، فامروا بحضاره وقالوا هنقطع لسان هذا الرجل النصراني، وهذا الرجل هو احمد الزر، او يدفع كل واحد منكم غرامة 100 ريال فرنساوي. خلي بالكم ده واحد مسلم واحد مسيحي، خلاص. طبعا احمد الزر ده عارفين حضراتكم، يقول واحد ادى التاني مال بيقول له ايه النهاردة، يقول له ايه ده عمل له زر عند فلان، ده المثل جاي من هنا، هو ده احمد الزر اللي يضرب بيه المثل، انه عمل الزر ده في ناحية الاشاعة، يعني فاهمين قصدي ايه. فالمهم تشفع المشايخ للمسلم، وطلع الشيخ مصطفى الصاوي جاب ال 200 ريال واداهم الى زي ما تقول وكيل النيابه. تعرفوا الفرنسويين يعملوا ايه؟ يقول له يا شيخ احنا قضينا قضاء العدل، لان دول كان لابد انهم يجازوا، وبما انك دفعت الغرامه دي احنا مش عايزين الفلوس، خدها وفرقها على الفقراء الموجودين. لاحظوا هذا التعبير مهم جدا، العدل يأخذ مجراه مسلم او مسيحي مش مهم، لكن بما انهم دفعوا غرامة احنا مش عايزينها بقى، الغرامة دي توزعها الشيخ سيصاوي على مين؟ على الفقهاء الموجودين. واخيرا اكتفي بهذه الجزئية، لكن هناك تعليق لواحد حديث في هذا الموضوع، وهو الاستاذ العشماوي، واعظم من كتب في هذا الموضوع، اعظم من حلل وحقق هذا التاريخ في هذه الجزئية. يقول كلمة جميلة جدا في كتابه الشهير عن الحملة الفرنسية، يقول النقطة الاتية على الجزء اللي اتكلمت فيه، يقول ايه؟ يقول التعليق بتاعه لما يتوحد حكام مصر من المماليك، اولا من الكلام اللي شفناه وده ملخص الكلام اللي قلته حضراتكم، حكام مصر من المماليك صغاروا بالهروب من الساحة فور الهزيمة في جناحهم في الساحل الغربي، الساحل الغربي طبعا يقصد به منطقة ايه، في منطقة امبابا، بقيادة الطاغية مربي الجبان هرب، اول حاجة عمل القوات هربوا، وبهذا تركوا المصريون لمصيرهم المجهول دون اي دفاع عنهم او اي ترتيب. هذه المماليك. نمرة اتنين، يقول ضربت على المصريين سلبية شديدة، فلا قادة لهم ولا زعيم ولا رئاسة ولا جماعة مستنيرة، وبهذا قعد الشعب والمشايخ ينتظرون ما يفعله فيهم الجيش الغازي. هذه حال مصر. نمرة تلاتة، خشى كبار المشايخ على انفسهم فاختبأوا او فروا ولم يفعلوا اي شيء، وانما اتجه نفر من المغامرين لملاقاة قائد الجيش، ولما علم انهم ليسوا رؤساء الاكابر طلبوا مقابلة هؤلاء بعد ان اعطاهم واعطى الشعب الامان. نمرة اربعة، عبر قائد الجيش الفرنسي لو نابليون عن اهدافهم انها ازالة دولة المماليك وترتيب ديوان وتطبيق الشريعة. عايزين بقى لحضراتكم، يقول ايضا ان المصريين لم يطالبوا تطبيق الشريعة وهم مسلمون من حكامهم المماليك، عمر المصريين ما طلبوا تطبيق الشريعة المماليك، وانما اعلن ضرورة تطبيقها الجيش الفرنسي. يعني حتى الفرنسويين من ناحية الديمقراطية انهم قالوا طبقوا الشريعة ما عندناش مشكلة. والى جانب ذلك يذكر الشيخ الاستاذ العشماوي يقول ايه، فانه لأول مرة في التاريخ يسمع المصريون عن ترتيب ديوان منتخب منهم مباشرة لمباشرة شؤون الحكم والإشراف دون أن يكافحوا في سبيل ذلك. ولاحظوا الكلام ده موجود لهذا اليوم، المصريين لا يذهبوا إلى انتخابات أو بيتفرض عليهم الديوان، لكن كانت أول مرة يسمعوا فيها أنهم أول مرة يحكموا نفسهم لا معهم مماليك ولا سلطة عثمانية. أخيرا يقول إيه، دخل الجنود الفرنسيين القاهرة في جماعات صغيرة دون سلاح ودون عنوان، وتبسطوا مع الناس واشتروا الاشياء باسعار اغلى من قيمتها، مقدرين القيمه حسب اسعار بلادهم، وهو امر عجب له المصريون. واظهر الجبرتي اندهاشه انهم اعتادوا ان يخطف الجنود والحكام ممتلكات المصريين واموالهم وبضائعهم الى اخره. استغل المصريين بعض المصريين تصرف الفرنسيين فلم يسلكوا بالاصول ولم يتبعوا الامانه في البيع، بل كانوا بالغش والخداع. ولاحظ الجبرتي ايضا ما قرأ من الفرنسيين يتصرفون على مقتضى العقل، لانه كان يعرف ان المماليك وجنودهم كانوا يتصرفون بنزق وخفة وحمق وطيش. ولما نيجي لموضوع محاكمة سليمان الحلبي هنشوف الكلام ده. يقول ان يقول الاستاذ عشماوي وصف الجبرتي المصري الازهري الحكيم سليمان الحلبي انه احمق اهوب، ولم يقل عنه اطلاقا انه كان بطل ومجاهد، ودي قصة تانية اتكلم فيها بعدين. يقول وقارن الجبرتي تصرفات الفرنسيين وتصرفات غيرهم من الترك والجنود، فقال عن هؤلاء لما اتركوا الجنود يقول عنهم ان اوباش العثمانيين الذين يدعون الاسلام وهم يقتلون الناس اكتراء لمجرد الشهوة الحيوانية باغتيال ارواح البشر. يقول ايضا عندما سكن الفرنسيين الجواهر المصريين لم يشوشوا على المصريين ولم يسيئوا اليهم ولم يخرجوا من ديارهم، على عكس ما كان يفعل وما سوف يفعل معهم جنود العثمانيين في المستقبل. يقول ايضا كان تقدير من تعامل المصريين مع الفرنسيين ان هؤلاء لا يكذبون. وهنشوف كلام ده لما يقول واحد اسمه الخزندار بيجي وقته يقول تعليل الجبرتي يقول ايه، ان هؤلاء ليسوا حشاشين، يعني ما يشربوش حشيش لانهم لا يتعاطون الحشيش. ويقول الجبات انهم يشربون في اعتدال، واذا خرج احدهم عن حد الاعتدال عوقب على ذلك. كل حاجة مظبوطة. قامت بين المصريين والفرنسيين محبة ومودة، فصاروا كأنهم شعب واحد وجماعة واحدة. وقيمت الفرنسيين أماكن خاصة للطعام والشراب عن نمط النسق الفرنسي، وكانت أوضاعها غريبة من المصريين في كل مطاعم المقاهي. ويؤكد جبارتي ما يقال دهشتهم، الفرنسيين كانوا على الدوام يدفعون ثمن ما يأكلون أو يشربون ثم يذهبون لحلب دون دقيق أو عنوان أو عدوان. ده تقريبا ملخص الجزء اللي اتكلمت عنه النهاردة. ولاحظوا انا اتكلمت يمكن تقريبا، لو تلاحظوا هذا الكلام، انا اتكلمت في شهر نص شهر يوليا في سنة دخول الحملة الفرنسية سنة 1798، مش اكتر من 5 ايام. هذه الجزئية الجميلة عند دخول الفرنسيين الى مصر العزيزة، وشفنا فيها زي ما قلت لحضرتكم وضع المماليك الجبناء الذين هربوا، شيوخ الازهر اللي هم تأرنبوا ودخلوا الجحور، والعرب وخيانتهم وخطرهم لأي شيء مسلم أو مسيحي أو غيره، ونهب بيوت الأقباط والشوام، وأيضا نقيب الأشراف الجبان الذي هرب وذهب يبحث عن المال في بيوت مراد بيه وبريم بيه اللي هربوا، واحد على الشام واحد على الصعيد. يا ريت حضراتكم تشاركوني في هذا الموضوع، موضوع الحملة الفرنسية موضوع جميل وموضوع هام، ولسه لينا لقاءات كثيرة ما في الحملة الفرنسية على مدى 3 سنين واللي اخذناه منها بعد كده على مدى 200 وكذا سنة اللي احنا عايشين في خيرها لحد النهاردة. اشكر حضراتكم جميعا، على ما تستريحوا وتحضروا مداخلاتكم اسمحوا لي ان انا اسمع معاكم حاجة صغيرة كده. ثانية واحدة عشان في لخبطة حصلة كده شوية، شوف انا جاي منين. ثانية واحدة.
صفر حقها ما هو ما ربك مصر وأمي ميلة دمنا وترابة وعاشقنا هصرخ واتكلم وأصر عليهم أنا حياتي لك فدا أنا دار شعب مصر قلتلهم لازم نتحرك أنا سمع عني كتير قلتلهم بس أنا نتحرك وقفتك مصر حصليك والجحيم أبوابي لم تقوى هنتحدى بلد بدنا ليك يا مصر الأرض الشهيدة قولي عد السنة الشهر وزرع خلف وزرع ذكرى صفر هوايا وعلى وعلى مساء الصورة وخبات يا رب
صفر يا لو يا لو يا زمن السكوت ولا الزمن صوت الحق هيصرف بينا لا للهوى لا للمكة صفنا هيا لو يا لو يا زمن السكوت من الزمن صوت الحق هيصرف بينا لا للهوى لا للمكة مصر يا أمي ليلك دمي لترابك عاشق أنا أصرخ واتكلم وأصر عليك أنا حياتي ليك فدا مصر يا أمي ليلك دمي لترابك عاشق أنا أصرخ واتكلم وأصر عليك أنا حياتي ليك فدا
المبارك شعبنا قلت المدى جنة حرب أنا الظلم عليها كتير قلت المدى جنة حرب أنا مبارك شعب مصر قلت المدى جنة حرب أنا الظلم عليها كتير قلت المدى جنة حرب
مصر يا أمي ليلك دمي لترابك عاشق أنا أصرخ واتكلم فروق عني أنا حياتي ليك فدا مصر يا أمي ليلك دمي
بتراب تعشق انا مصرف واتكلم مصر ويعلم انا حياتي ليكي كده مصر يا أمي ليلك دمي بترابك عاشق أنا هصرخ واتكلم مصر وأعلم أنا حياتي ليكي كده مصر يا أمي ليلك دمي بترابك عاشق أنا هصرخ واتكلم مصر وأعلم أنا حياتي ليكي كده
والجحيم أبواب لن تقوى في وسطك مسبح وصريخ والجحيم أبواب لن تقوى هل زي الزمن ليه يا مصر أذن شهداء زي الزمن ليه يا مصر أذن شهداء قول لحصول الشر نزرع خير ونبني بكرة صوتي بيان ويعلى ويعلى حر يا مصر فداكي ولدنا صوتي بيان ويعلى ويعلى حر يا مصر فداكي ولدنا مصر يا أمي نيلي بترابك عاشق أنا هصرخ واتكلم هصرخ واتعلم أنا حياتي ليكي مصر يا أمي نيلي بترابك عاشق أنا هصرخ واتكلم هصرخ واتعلم أنا حياتي ليكي قلت لهم لازم نتحرك قالوا الظلم فيها كتير قلت لهم بالكلمة قالوا مبارك شعب مصر قلت لهم لازم نتحرك قالوا الظلم فيها كتير قلت لهم بالكلمة.
وأنا واثق إن كل قبطي بيحب بلده بيقول ولي وطنا آليت ألا أبيعه ولا أرى غيري له الدهر مالكا. فيش مصر إبطي مهما طال الزمن أن يشوف واحد يمسك هذه البلد يحكمها مدى الدهر. وهذا الوطن لن يباع هترجع الأرض لأصحابها. شكرا يا أستاذة مارينا، معك محاضرتك.
شكرا.